فرح بالقرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخويا
نسمات أخويا
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخويا
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئا
نسمات أخوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء بكم ضمن برنامجكم نسمات أخوية، ودائما ندور في رحاب القرآن مع مشايخنا الأفاضل الذين أجدد الترحاب بهم في هذه الحلقة المباركة. دائما ما نسمع الحديث عن السلفي وأحوالهم مع القرآن، وكيف أن بعضهم كان يختم في رقعة، وكيف أن بعضهم مثلا كان يقرأ الآية لا يتجاوزها. فنود من سيدي محمد شوام أن يحدثنا أكثر عن أحوال السلف مع القرآن، وكيف كان حالهم مع كتاب الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلف كانوا يعيشون مع القرآن، وكما وصفتهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها حين سألها عروة بن الزبير عن حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستمعون القرآن، فقالت كما وصفهم ربهم في كتابه، كانت تقشعر جلودهم وتدمع أعينهم، وكانوا وقافين عند كتاب الله عز وجل، قلوبهم معلقة به. وكما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه قال أخبرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كنا نتعلم عليهم القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فأخذوا القرآن والعلم والعمل معا. من صور تعلق السلف بالقرآن ما وقع للصديق رضي الله عنه حين تكلم الناس في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان ممن تكلم فيها مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وكان من قرابة أبي بكر وكان ينفق عليه لفقره. فحين تكلم في عائشة رضي الله عنها أقسم أبو بكر ألا ينفق على مصطح، فأنزل الله تعالى ولا يأتلي، وقال أبو جعفر ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ذوي القربى واليتامى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، ورجع وصله ويعني تكلم في ابنته، هذا أمر عظيم. ولكن حين نزل قوله تعالى ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى آخر الآية رجع لوصل مصطح كما كان عليه أول الأمر. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيينة بن حصن الفزاري أتى ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من أصحاب عمر من جلساء عمر، قال ابن عباس وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة وكان أعرابيا قال لابن أخيه إن لك صلة بهذا الأمير فأدخلني عليه، فاستأذن الحر لعمه فأذن له عمر فدخل عليه عيينة بن حصن، فقال له يا عمر والله إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر وكاد أن يبطش به، فقال الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. فقال عمر قال ابن عباس قال والله لم يتجاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. ومن أخبار التابعين أيضا مع كتاب الله عز وجل ما ذكره أبو العالية الرياحي، وهو أدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه، وقد أسر كان ومن بلاد فارس وأسره المسلمون في بعض غزواتهم، فأسلم وقال فتعلقت قلوبنا بالقرآن، يعني حين أسلم هو أصحابه تعلقت قلوبهم بالقرآن. قال فكنا نختم كل ليلة فشق ذلك علينا، فصرنا نختم كل ليلتين فشق ذلك علينا. قال حتى لقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا اختموا كل 70 كل جمعة. قال فصرنا نعمل بالنهار ونقرأ القرآن بالليل. ثم اشترته امرأة من بني تميم فكانت لا تشق عليه في العمل، فكان يقسم نهاره بين العمل والقرآن وليله بين الراحة والقرآن، حتى حفظ القرآن وطلب العلم وأصبح من أصحاب الحديث يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما ذكر عن الإمام مالك رحمة الله عليه حين سئلت أخته عن حاله في بيته، فقالت كان في بيته الإمام مالك حاله مع القرآن والتلاوة، فإذا خال بنفسه كان يلزم القرآن ويتلو كتاب الله عز وجل. هذه بعض الصور عن أحوال السلف.
جزاكم الله خيرا سيدي عبد اللطيف. الحقيقة أن استماع أو سماع أحوال السلف مع القرآن لا نشبع منه أبدا، فلو تستفيضون في هذا المعنى أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إذا أردنا أن نعلم حال السلف مع القرآن يمكن أن نتصوره بحال الناس اليوم مع الهاتف الجوال ومع المواقع الإلكترونية ومع يعني هذه مواقع التواصل الاجتماعي. تجد أحدنا اليوم لا يفارق جواله لمدة 12 ساعة أو 14 ساعة، هذا إذا لم يكن مشتغلا، أما إذا كان يعني عنده عمل أو كذا فقد تقل أو تزيد الساعات. السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين كانوا يعيشون مع القرآن، كان القرآن جزءا من حياتهم، فكانوا يعيشون مع القرآن قراءة، ويعيشون مع القرآن تدبرا، ويعيشون مع القرآن فهما واستنباطا، لأنهم يشعرون بالسعادة، السعادة مع القرآن، هذه السعادة التي قد يستشعرها الناس اليوم مع الجهاز، قد يستشعرها الناس مع الجهاز، يقول يعني سعادتي. وعجبتني كلمة قالها الأستاذ ياسين العمري في مجلس سابق حينما انطفأ الخادم السؤدري، يعني تلك المواقع الإلكترونية التي لم تشتغل لمدة 6 ساعات أو 8 ساعات، فالناس يتراسلون فيما بينهم، هل يوجد عندك الانترنت، هل يوجد عندك الموقع الفلاني، هل كذا، بمعنى كأنهم أصيبوا بوفاة عزيز من الأعزاء فقط فترة 6 ساعات. فهل نستطيع أن نعيش بدون هذه المواقع؟ هل نستطيع أن نعيش؟ كأن حالهم يقولون لا يمكن أن نعيش بدون هذه المواقع وبدون هذه الأجهزة، كما لا يمكن للحوت أن يعيش خارج الماء. أما الصحابة فالسعادة يجدونها مع القرآن، كانوا يدورون مع القرآن حيث دار، ويتمثلون قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة، معاذ بن جبل كان يقول لأصحابه اجلسوا بنا نؤمن بربنا ساعة، اجلسوا بنا نؤمن بربنا ساعة، فيجلسون يتدارسون آية من كتاب الله فيجدون حلاوة المجلس، حلاوة القرآن، حلاوة الذكر، حلاوة الارتباط بالله سبحانه وتعالى، فيجدون في مجلس القرآن السعادة التي لا نجدها يعني في هذه الأمور الدنيوية. فما أحوجنا إلى مدارسة حالهم وقراءة سيرهم لنشعر ونتلذذ بما كانوا يتلذذون به مع كتاب الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطفل عبد الرحمن كاميل، مرحبا بك، كيف حالك؟
بخير
الحمد لله. هل يمكن أن تتلو لنا شيئا من القرآن؟ بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سيدي عبد الله، ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟
طموحي أن أصير في المستقبل أستاذا في الرياضيات، لأنني أحب العمليات.
ما شاء الله، تحب العمليات الحسابية. وفي القرآن تريد أن تحفظ القرآن الكريم؟
نعم،
نصفه كامل. نصف القرآن
كاملا
إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل يوفقك لذلك.
وسميت هذه الأمور ليست صعبة، يعني الدكتور نبيل العوضي حفظه الله، يعني شخصية معروفة دعوية، حسب ما كنت سمعت أنه عنده دكتوراه في الرياضيات ما شاء الله، يعني في نفس الوقت هو شيخ داعي إلى الله، فإن شاء الله يكون مثله إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل ييسر ويوفق ويعين.
آمين.
سيدي محمد، القرآن الكريم هداية الله سبحانه وتعالى للعالمين، وأن يحفظ في الصدور هذا أغلى ما يتمناه الآباء، فهل من نصيحة توجهها للآباء؟
قد يمنع بعض الآباء تعليم أبنائهم القرآن شفقتهم على أولادهم، يعني يظن أنه من شفقته على ولده أن لا يكثر عليه من المحفوظ ومن التعليم، يقول هذا ما زال صغيرا ويحتاج إلى اللعب ويحتاج إلى شيء من اللهو. أذكر قصة وقعت للخليفة العباسي المعتصم بن هارون الرشيد. الرشيد كان عنده الأمين والمأمون والمعتصم، هؤلاء أبناؤه تولوا الخلافة، فكان الأمين والمأمون يطلبان العلم وتعلما على اليزيدي وعلى الكسائي، أما المعتصم فكان لا يحب الكتاب، ومن بغضه للكتاب أنه يعني كان له صاحب يذهب معه إلى الكتاب، فمات صاحبه ذلك، فسأله الرشيد يوم عن صاحبه، قال أين صاحبك؟ قال له مات واستراح من الكتاب. فقال له الرشيد أبالغ بك بغض الكتاب إلى هذا المبلغ؟ يعني تريد أن تستريح منه؟ والله لن أرسله إليك أبدا، لن أرسلك إليه أبدا، لا تذهب إلى الكتاب. فلما كبر المعتصم وتولى الخلافة كان بطلا شجاعا مجاهدا، لكنه كان يلحن في الكلام، فكان يقول أضر بنا حب الرشيد، يعني هو من حبه وشفقته منعني من العلم وأضر بذلك الحب، لأنه لم يتعلم كأخويه كالأمين المأمون.
إذن أنت تنصح الآباء أن يسارعوا إلى تسجيل أبنائهم،
يسارعوا حتى إذا رأى تعبا ورأى من ولده فتورا وكذا، شيء من اللعب وشيء من العلم يمزجوا بين الأمرين. وبعض الآباء كذلك يمنعهم من تعليم أبنائهم شيء من الشح والبخل، فقد تجده ينفق على والده في كل شيء، في الرياضة، في اللباس، في الألعاب، لكن إذا قلت أنفق عليه ليتعلم تجده يمسك
ليتعلم القرآن خصوصا،
ليتعلم القرآن خصوصا،
ربما ينفق عليه في المدرسة الخصوصية 2000 درهم شهريا.
نعم نعم.
وإذا قلت له 200 درهم أو 100 درهم. نعم. في الكتاب يقول لك
هذا الشيء في سبيل الله، سيكون في سبيل الله. لكن نعم هو في سبيل الله، لكن لا بد من شيء من النفقة، وهذا الذي تجده عند الله عز وجل. كل نفقتك على عيالك تجدها عند الله، حتى اللقمة، لكن ستجد هذا إذا علمته القرآن، ستكرم وستلبس لباس الكرامة وتحلى به تاج الكرامة. فهذه نصيحتي.
يعني غريب هذا الأمر، يعني مثلا الشفقة لا تحضر هذه الشفقة عندما يوقظ أبنائه لينطلقوا في الدراسة قبل ظهور ضوء الشمس ويوقظهم، ولا يشفق عليهم هنا، لماذا؟ أنه يريد مصلحتهم، لا يشفق عليهم حين يرى تزاحم المواد التي يدرسونها طيلة اليوم، لكن يشفق عليهم من تلك الحصة القرآنية فقط. وهذا الشكل في غير محله، كذا النفقة كما ينفق بسخاء في كل شيء إلا في أمر القرآن يستثقل هذا الأمر. ما يعني أنه الأطفال، طبعا الإنسان يبغي يوازن في الأطفال، يسمح لهم بوقت اللعب، الفسحة، التنزه كذا، وفي الوقت نفسه هذه الأمور يعني يحرصوا عليها.
جعلنا جزاكم الله خيرا شيخنا الكرام، وبارك فيكم، وجعلنا وإياكم من أهله وخاصته، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، دائما مع عالم من أعلام الغرب الإسلامي، وهذه المرة مع ولي من أولياء الله تعالى، القارئ المقرئ العالم الهمامي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يستفيض في الحديث عن سيدي محمد شوام، فليتفضل مشكورا مأجورا.
حفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في حلقة ماضية عن الإمام الحافظ أبي عمرو الداني، وممن اهتم بكتب الداني ونظمها وشهرها في الآفاق الإمام ولي الله أبو القاسم الشاطبي. أبو القاسم الشاطبي هو أبو القاسم وأبو محمد القاسم بن فيرو بن خلف الرعيني الشاطبي. ولد في شاطبة قرب بلنسية في أواخر سنة 38 و500، وكان رحمة الله عليه ضريرا، ولم يمنعه هذا الذي به من فقد بصره من طلب العلم، فتعلم على علماء بلده، وكان يتوقد ذكاء، ولئن كان فاقدا لبصره فقد كانت بصيرته متوقدة رحمة الله عليه. فقرأ على علماء بلده، وممن قرأ عليه ابن اللايه، فقرأ عليه القراءة السبع، ثم انتقل إلى بلنسية فقرأ على أبي الحسن علي بن الهذيل تلميذ أبي داود، وأبو داود تلميذ الداني، فأخذ عليه القراءة السبع، وقرأ على غيره، فقرأ كتاب سيبويه وقرأ الصحيحين، وظهر نبوغه وعلمه، ثم رجع إلى شاطبة فطلب منه أن يتولى الخطابة، فاعتذر لما كانوا يلزمونهم به من دعاء مخصوص، فاعتذر وتعلل بالخروج إلى الحج، فغادر الأندلس وذهب إلى المشرق، فذهب إلى فدخل مصر فاحتفى به القاضي الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبي وأجلسه في مدرسته يعلم الناس القراءات والعربية. ثم لما فتح الله على السلطان الناصر صلاح الدين بيت المقدس رده الله إلى الإسلام والمسلمين ذهب لتهنئته في بيت المقدس ومكث هنالك مدة من الزمن ثم حج ثم رجع إلى مصر يقرئ في المدرسة الفاضلية إلى أن توفاه الله عز وجل سنة 90 و500 ودفن بالقرافة قرب القاهرة. الشاطبي رحمة الله عليه كل من ترجم له يذكر شيئين بارزين ذكاءه وولايته، فلم يختلفوا في أنه ذكي يعني ذكاء خارق. ومما يروى في ذلك أنه في ذهابه إلى حج بيت الله الحرام في الطريق قال له صاحبه اخفض رأسك عند موضع الشجرة، طلب أن يخفض رأسه حتى لا يصطدم بالشجرة. فلما حج وقفل راجعا طأطأ رأسه عند ذلك الموضع دون أن يطلب منه ذلك أحد، وكانوا قد أزالوا تلك الشجرة. فسأله الناس لما فعل ذلك فقال لهم كيت وكيت، فحفروا ذلك الموضع فوجدوا أصل الشجرة في ذلك الموضع. وكانت تصحح نسخ الصحيحين ونسخ الموطأ من حفظه، فكان آية من آيات الله في الحفظ وفي الذكاء. وكذلك اتفقوا على أنه ولي من أولياء الله. ومما يذكر في ذلك أنه كان رحمة الله عليه يأتيه الطلبة فيقول من قرأ أو من حضر أولا فليقرأ، فكانت هذه عادته. فقال لهم ذات مرة من حضر ثانيا فليقرأ، ففكر ذلك الطالب الذي حضر أولا فكر ما الأمر الذي جعل الشيخ يقول من حضر ثانيا فليقرأ، فتذكر أنه أصبح جنوبا ولم يغتسل لحرصه على حضور مسجد الشيخ وعلى، فذهب واغتسل في حمام قرب المسجد ورجع قبل أن ينهي ذلك القارئ وقراءته. فلما أنهى قال الشيخ من حضر أولا فليقرأ رحمة الله عليه.
في رحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفاء حين هبت نسائم أخويا،
نسمات أخويا
في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا،
نسمات أخويا
حفظه أنس فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئا،
نسمات أخويا.